بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع المجلس الثاني من مجالس أنوار الصحيح، قراءة مدارسة في مختصر صحيح البخاري. ذكرنا في المجلس الأول مقدمات عن صحيح الإمام البخاري، وذكرنا فيها ما يتعلق بشخصية الإمام البخاري وميزات صحيح البخاري التي تميز بها، والتي اختصرناها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن صحيح الإمام البخاري هو أول كتاب ألف في الصحيح، ومع ذلك بقي هو الأول في الصحيح، على خلاف المتوقع والعادة أن الأول يكون هو التجربة الأولى البدائية ثم يتطور بعدها، إلا صحيح البخاري بقي هو الأول والأول، وكل ما ألف بعده في الصحيح كان دون رتبته. النقطة الثانية أنه كتاب فيه نقاء في اختيار الحديث، فالإمام البخاري رحمه الله لم يجعل كتابه لجمع الحديث الصحيح، وإنما اختار أعلى ذات الصحة. ولذلك فإن صحيح الإمام البخاري بعد التفلية والنقد من قبل أجيال من العلماء المحققين بعد كالدارقطني وأبي علي الجياني وغيرهم، خرجت بعد ذلك أحاديثه ذهبا خالصا، والمنتقد فيها هي أحرف يسيرة جدا، وقد تكون ألفاظ ضمن الحديث. النقطة، ولذلك قلنا إن الذي يدمن قراءة صحيح البخاري يشعر بالنقاء في أحاديث الصحيح وهو يقرأها، نقاء كامل يتغير عليه هذا الجو من النقاء إذا انتقل إلى كتاب آخر، ولو كان الكتاب الآخر صحيح مسلم، فما بالك بغيره. النقطة الثالثة التي ذكرناها من ميزات صحيح البخاري هي الصنعة الفقهية فيه، وللبخاري إنعام نظر في دلالات حديث واستخراج لطائف المعاني منها، وهذا ليس هو الأصل في المحدثين. ولذلك ذكرنا كلمة الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق حينما قال: ما أقل الفقه في أهل الحديث. وذكرنا مشهد الإمام أحمد إذا اجتمع هو وأبرز أعلام عصر من أهل الحديث يحيى بن معين وعلي بن مديني، فإذا تكلموا في الأسانيد تكلموا جميعا، وإذا تكلموا في فقه الحديث تكلم الإمام أحمد وسكتوا جميعا، فهذا تميز. البخاري هو من هذه النوعية التي تميزت بالذوق الفقهي، فكان رحمه الله فقيها النفس فقيها البدن، ولذلك ظهر فقهه في تراجمه، وذكرنا بعض الأمثلة لدقة فقهه في استخراج في صنعة التراجم. ننتقل الآن بعد هذه المقدمة إلى نقطتين مهمات. النقطة الأولى يا أستاذ زبير أننا رأينا أهل الرسوخ العلمي من العلماء لهم إدمان لصحيح الإمام البخاري، وأذكر من مشاهد ذلك ما نعلمه عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو ممن يكاد ألا يمر يوم دون أن يقرأ فيه شيئا من صحيح الإمام البخاري. فصحيح الإمام البخاري هو الكتاب الثابت في كل دروسه، وله تذوق له عجيب، وكلما انتهى منه أعاده مرة أخرى. وممن يذكر له مثل ذلك شيخنا بالإجازة الذي أخذت الإجازة عنه عن طريق أبنائه، الشيخ عبد الحق الهاشمي المكي الهندي، صاحب كتب كثيرة، منها الرسالة المشهورة اللي اسمها عادات البخاري في صحيحه، تذكر في سيرته إدمانه للقراءة في صحيح البخاري، بحيث أنه لا ينفك عن قراءة جزء منه، حتى قال عنه ابنه إنه كان يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن وشطرا صالحا من صحيح الإمام البخاري. ولذلك فأهل الرسوخ العلمي كلما قرأوا في صحيح البخاري ثم أعادوا القراءة فيه فتح لهم من كنوزه ما لم يكونوا رأوه في المرة الأولى ولا في المرة اللي قبلها. ولذلك فنحن سنقرأ في مختصر البخاري، لكن لا يفهم من ذلك أن القراءة في مختصر البخاري تكفي عن القراءة في أصله، ولكن القراءة في المختصر تكون سلما ودرجة إلى من يفتح الله عليه في الرسوخ العلمي في الحديث، فيتعامل بعد ذلك مع صحيح البخاري مباشرة. النقطة الثالثة هذه الليلة هي الكلام عن شروح البخاري، وشروح صحيح الإمام البخاري كثيرة جدا تقارب المئة، ولكن أشهرها تقريبا وأكثرها تداولا بين أهل العلم ثلاثة. الأول فتح الباري للحافظ بن حجر، وهو الكتاب المعجزة الذي قضى الحافظ بن حجر في تأليفه مع مقدمته ومع الكتب المتعلقة به، لأنه ألف تغليق التعليق ومتعلق بصحيح البخاري في وصل المعلقات في صحيح البخاري، وألف هدي الساري، ثم ألف صحيح البخاري فتح الباري الذي أنهاه في آخر عمره، يعني قبل وفاته بسنتين، ومجموع هذه المدة هي قرابة 30 سنة، البخاري ومقدمته وتغليق التعليق قرابة 30 سنة، وهو ينسج هذا الشرح المعجز. ومما يتميز به هذا الشرح أنه استوعب الشروح التي قبله وورثها واختار أفضل ما فيها وأضاف إليها. ولذلك إذا رأيت إلى مصادر ابن حجر تشعر أنه كل فاصلة ينتقل منها إلى كتاب آخر. فاستبطن ما قبله به الشروح، الميزة المهمة التي ربما لا يفطن
استمر
لا صار ربما لا يفطن لها أو لا ينبه عليها كثير من المتحدثين عن فتح الباري، أن طريقة سبكه للمعلومة طريقة بارعة جدا، بحيث أنه ينقل النقل فيلخصه ويضغطه ثم يلحمه في الكلام في طريقة بارعة في النسج، بحيث ان هذا الكلام الذي يكتبه الحافظ ابن حجر في صفحة واحدة لو جاء احد واراد اعادة كتابته مرة اخرى لانتثر عليه هذا الكلام وجاء في ممكن 10 صفحات. لكن طريقة الحافظ في التلخيص والمزج بين المعلومات طريقة بارعة جدا، ويتضح ذلك بمقارنته بغيره من الشروح. فهذه الطريقة جعلت من كتاب فتح الباري الفلك المشحون. لغزارة المعلومات التي فيه مع الصياغة المتقنة في اختصارها ونسجها بعضها مع بعض. ولذلك فالقراءة في فتح الباري الحقيقة أنها مدرسة. الشرح الثاني المشهور أيضا هو عمدة القاري للعلامة محمود العيني، ويتميز عمدة القاري عن فتح الباري بطريقة تنظيمه. طريقة العيني في الشرح تشبه إلى حد ما طريقة المحدثين الآن، فهو يذكر الباب ثم مناسبة الباب للحديث، ثم يقول فصل في ذكر رجاله، فصل في ذكر تعدده ومواضعه ومن أخرجه، فصل في الشروح والمعاني، فصل في ذكر ما يستفاد، فصل في ذكر الأسئلة والأجوبة الواردة على الحديث. فهو منظم بطريقة بديعة جدا، فطريقة في التنظيم غاية في الإبداع، إلا أنه لم يستطع الاستمرار على هذه الطريقة المنظمة لأن بسبب تكرر أحاديث البخاري، خصوصا أنه قد التزم أن يشرح الحديث في أول موضع يذكره فيه البخاري. أما الحافظ بن حجر فهو يجعل شرح الحديث في أولى المواضع، يعني قد يأتيه الحديث فيقول ويأتي شرحه مفصلا مثلا في كتاب الجهاد، والحديث مر معه مثلا في كتاب الحج. فهذه ميزة صحيح شرح الحافظ العيني عمدة القاري. أيضا يلاحظ ما بين عمدة القاري وفتح الباري أن فتح الباري هو شرح يميل إلى ترجيح مذهب الشافعي، وعمدة القاري يميل إلى ترجيح المذهب الحنفي. الشرح الثالث المشهور هو شرح القسطلاني، وميزة هذا الشرح أنه أخذ خلاصة ما في فتح الباري وعمدة القاري، وفيه ميزة ثالثة جميلة، وهي أنه ترجم النسخة اليونينية داخل الشرح. في الفروقات التي أشار إليها اليونيني في نسخته، الفروق بين روايات البخاري موجودة مفصلة داخل شرح القسطلاني، لأن القسطلاني وقف على هذه النسخة ونقل منها رموزها. وهذه ميزة يعني يكاد ينفرد بها شرح القسطلة. ننتقل الآن إلى مختصرات صحيح البخاري. مختصرات صحيح البخاري كثيرة، مثل ما قلنا عن شروحه إنها كثيرة، ولكن أشهرها ثلاثة. الأول مختصر الزبيدي المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ المرتضى الزبيدي، وهذا الشرح مشهور جدا، وكنت قرأته وأنا في بداية المرحلة الجامعية، فنفعني الله بهذه القراءة، أصبحت أحاديث صحيح البخاري متصورة في الذهن أكثر من غيره. واعتنى العلماء بهذا الكتاب، فمن شروحه المشهورة فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي لشيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشرقاوي، ومن شروحه عون الباري لحل أدلة البخاري للشيخ صديق حسن خان، ومن شروحه بلابل التغريد فيما استفدناه أيام التجريد، وهو هذا الكتاب، وهو تعليقات للعلامة الحضرمي الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف. وشرحه هو شرح أدبي يقوم على الاستطراد، ولذلك لم يشرح منه إلا قدرا يسيرا، وجد منها قدر مجلد، هو هذا المجلد، وهناك مجلدان مفقودة. الإشكالية التي ينتقد فيها كتاب الزبيدي طريقته في الاختصار أنه يورد الحديث من أول موضع ذكره فيه البخاري، ثم لا يعول بعد ذلك على بقية الروايات وما فيها من زيادات. فإذا أورد الإمام البخاري الحديث مختصرا في أول موضع اكتفى به، مع أنه قد يذكره في موضع آخر بعد ذلك مطولا، لا هو لا يذكر ما في الرواية الأخرى من الزيادة، وهذا إخلال ببعض روايات البخاري المبسوطة. فهذا مما يستدرك على عمل الزبيدي. المختصر الثاني المشهور أيضا هو مختصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتميز شرحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، ولكن وقع في كتابه ما أخل بضابط الاختصار، وهو أنه جمع في كتابه الآثار الموقوفة والمعلقات والتراجم، بحيث أنه يذكر الكتاب ثم كل ترجمة وما فيها من أحاديث، وقد يشير إليها، يقول باب كذا ذكر مثلا فيه حديث كذا ويأتي في كتاب كذا. وبذلك طبع كتابه في 4 مجلدات. طيب وش الفرق بين 4 مجلدات المختصر و4 مجلدات الأصل؟ فأصبح الكتاب مثقل بذكر الأبواب والتراجم والآثار والمعلقات، وأصبح القارئ فيه في متاهة ما بين هذه الأبواب، وهو يبحث عن الحديث أين جمع المؤلف اللي هو الألباني ألفاظه في أي كتاب. استدرك هاتين الملاحظتين على هذين المختصرين الشيخ سعد بن ناصر الشثري، فجمع في مختصره هذا ما بين عمل الزبيدي وعمل الألباني مع استبعاد المعلقات، وجمع تراجم البخاري لأهميتها في هامش الكتاب أمام الحديث. فهو يذكر الكتاب، مثلا كتاب الإيمان أو كتاب بدء الوحي، ثم يذكر ما فيه من أحاديث، وأمام كل حديث الأبواب التي ترجم البخاري بها على هذا الحديث في كل كتاب صحيح. فأصبح أمامك الحديث وتراجم البخاري عليه. ثانيا، الحديث جمع ألفاظه من كل روايات البخاري، فأصبحت تقرأ الحديث مكتمل السياق، ليس كما في مختصر الزبيدي اللي هي على سياقته في أول موضع. ولذلك فأنا رشحت هذا الكتاب لأنه جمع فيه أحاديث صحيح البخاري مع تلافي الاستدراك على مختصر الزبيدي وعلى مختصر الألباني. أحب التنبيه إلى نقطة، أن جمع ألفاظ الحديث في سياقة واحدة هي محل اجتهاد، ولذلك ممكن أن يختلف فيها نظر الذين يجمعون الألفاظ. فممكن أن الشيخ سعد في مختصره يجمع عدة ألفاظ، بينما لو جاء أحد غيره يجمع ألفاظ الحديث لاستبعد بعضها، وقال الرسول قطعا صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحد من اللفظين، ما يمكن أن يكون قال اللفظين جميعا. هذا محل اجتهاد، ولذلك فربما ينظر أحد في صنيع الشيخ فيكون اجتهاده مخالف لجمع الشيخ في اختيار الألفاظ. لكن الذي لاحظته أن الشيخ سعد في كتابه يحاول جمع كل الألفاظ ما أمكن، وهذا يجعل الاجتهاد بعد ذلك في الانتقاء يسير. ولذلك فسوف نختار هذا المختصر ونشرع بإذن الله عز وجل في مدارسة أحاديثه. منهجنا في هذه المدارسة يتضمن النظر في الأحاديث بالاختيار وليس على التوالي، يعني لن نأخذ الحديث الأول والثاني والثالث والرابع وكأننا أمام مشروع شرح لمختصر صحيح البخاري، وإنما نختار الأحاديث اختيارا لأنه يهمنا ما الذي يمكن أن يقال عن هذا الحديث. ما سنتدارسه ليس شرحا للأحاديث، فهذه الأحاديث مشبعة في كتب الشروح، وإنما تعليق على هذه الأحاديث، ونختصر التعليق في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل في الحديث كلمات غريبة؟ نقف معها حتى يتجلى المعنى. ثانيا، هل في الحديث إشكال في المتن؟ أما ما يتعلق بالإسناد فلن نتعرض له لأننا نقع في المختصر، لكن هل في الحديث إشكال في المتن؟ وما الجواب عن هذا الاستشكال؟ يعني مثلا حديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قال ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الخلق. قد يقول قائل طيب أمامنا إشكال في هذا الحديث، ما هو الإشكال؟ أولا أحاديث النهي عن الغيبة، فإذا كان الحي لا تجوز غيبته في الميت كذلك، فكيف تكلموا عن هذا الميت شرا؟ الإشكال الثاني الجمع بين هذا الحديث والنهي عن سب الأموات، لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الموتى فإن ذلك يؤذي الحي ولا يضر الميت، طيب كيف نجمع بينه وبين أثنوا عليه شرا؟ فمثل هذا الاستشكال نقف مع أبرز الأجوبة التي تذكر له، وأحيانا قد نقف أمام الاستشكال وأقول أنا عن نفسي إنني لا أعلم جوابا عن هذا الاستشكال، لأن والله ما قرأته من أجوبة لا أجد أنه يوصلني إلى برد اليقين، وهذا الشيء لازم نربي أنفسنا عليه، أنه إذا وجد استشكال فلا ندفعه بجواب ضعيف، وإنما نقول الله أعلم يحتاج إلى بحث. ولا أزال أذكر في مجلس شيخنا العلامة الشيخ عيسى بن باز رحمه الله أنه قرئ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الرؤيا التي رآها، وأنه رأى أبا بكر ينزع على بئر ونزع دلوا أو دلوين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعقل. فسألنا الشيخ قلنا يعني ما هو الضعف في نزع أبي بكر؟ كانت طريقة الشيخ إذا سئل عن شيء ويحتاج إلى تأمل يخفض رأسه ويضع أصبعيه في موقع عينيه ويتأمل، ثم إذا رفع رأسه
مع عبدالله سمع على المقاطعة، لكن الآن انتهت 40 دقيقة، في حال فصل ممكن أن نعاود ربع ساعة وندخل لنفس الرابط بإذن الله تعالى.
نكمل
في حال فصل الكل يعاود ويدخل إلى نفس الرابط.
طيب لكن أنا أستمر.
طبعا.
فرفع الشيخ رأسه وقال قل ما هو الضعف في نزع أبي بكر؟ فرفع رأسه وقال الله أعلم لا أدري، مع أنه يعرف جواب المشهور وهو تفسير رأيك في هذا المعذرة، نحن نصور على الزوم فقد يتأخر قليلا. خلاص امسكه بيدك بس قليل حنا سنغلق. فقال الشيخ الله أعلم، مع أنه يعلم الجواب المشهور أن الضعف في
الشيخ ابن باز حتى نسمعها من أولها
عدل من قصة الشيخ ابن باز.
أقول كنا في جلسة في درس الشيخ العيس بن باز، فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف نزع أبي بكر من البئر في الرؤيا، قال رأيت في الرؤيا أني أنزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع منها دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا، فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطل. فطرح بعض الحاضرين السؤال اللي هو ما هو الضعف في نزع أبي بكر، فأطلق الشيخ يتأمل ثم رفع رأسه فقال الله أعلم، مع أن الشيخ يعرف الجواب المشهور أنه إشارة إلى قصر مدته، فقلنا أليس في ذلك إشارة إلى قصر مدته؟ قال قصر المدة ليس ضعفا، وسيرة أبي بكر في خلافته كانت في غاية القوة، وقصر المدة هذا لا يسمى ضعفا وليس في له علاقة بقوة أبي بكر. طيب ما الجواب؟ الله أعلم. يعني الجواب المذكور عن بعض العلماء غير مقنع، ويذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يستشكل حديث إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، وكأنه يرى أن الأجوبة المذكورة غير مقنعة له. ولذلك فمن المهم الوقوف على الاستشكالات وبحث الجواب عنها، فما وجدناه مقنعا قلنا به، وما لم نجده مقنعا وقفنا حيث يسعنا التوقف. النقطة الثالثة المهمة اللي هي ذكر ما يستفاد من الحديث، ولن نذكر ما يستفاد على سبيل الاستقصاء، وإنما نركز على المعاني التربوية التي نحتاجها في حياتنا الحاضرة وطريقة تعاملنا. وأما الاستنباطات الدقيقة المتعلقة بالأحكام فهذه لا نقف عندها كثيرا، لأن لا نريد أن يتحول التعليق إلى شرح فقهي. وموعدنا إن شاء الله في الجلسة القادمة مع الحديث الأول في كتاب بدء الوحي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لكم دكتور، جزاكم الله عنا كل خير. شكرا لكم إخواني وأخواتي،
حياكم بارك الله فيكم،
إن شاء الله تصعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.